قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا للتحريم، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا على التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، وهو نهي، والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، إعلاما باستغنائه سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له، إعلاما باستغناء الله سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له، لأنه السالم من كل نقص، لأنه السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين، ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين: أحدهما ما توهمه من نقص في الخالق، ما توهمه من نقص في الخالق بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه، بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه، ولذلك قال في الحديث فإن الله لا مكره له، والآخر ما توهمه من نقص في المخلوق، ما توهمه من نقص في المخلوق، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته في دعائه الله، حتى كأنه يستكثر إجابته، حتى كأنه يستكثر إجابته، ولذلك قال ليعزم المسألة، وقال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله لعزم المسألة، الرابعة عظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. وجيء فيه بالنفي، وجيء فيه بالنفي لتضمنه التحريم وزيادة، لتضمنه التحريم وزيادة.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وذكر أن التحريم مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث، وذكر أن النهي مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث، وفي دعوى الإجماع نظر، فالصحيح أنه قول الجمهور، فالصحيح أنه قول الجمهور. حكاه ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري، واعترض التحريم بقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، فسماهم عبادا أي مملوكين. والصحيح أن الأدلة مؤتلفة غير مختلفة، فإطلاق هذه الكلمة له موردان، فإطلاق هذه الكلمة له موردان، أحدهما أن يريد المتكلم بقوله عبدي وأمتي كمال صفة العبودية، أن يريد المتكلم بقوله عبدي وأمتي كمال صفة العبودية، فهذا محرم وفيه الحديث، والآخر أن يريد أصل المعنى دون كماله، أن يريد أصل المعنى دون كماله، وهذا جائز وفيه الآية المذكورة، وهذا جائز وفيه الآية المذكورة: والصالحين من عبادكم. فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز، فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز، وإذا أراد حقيقة العبودية حرم، وهذا أحسن الأقوال في معنى الحديث، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به على وجه النفي، وصرح به على وجه النفي لما فيه من النهي وزيادة، لما فيه من النهي وزيادة. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به، لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه. فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله، فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله، ومفهوم هذه الجملة النهي عن رده. فلأجل هذا اختار المصنف الترجمة بالنفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه. ومفهوم الأمر النهي عن رده، ومفهوم الأمر النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط. يعني قولنا في مأذون به، يعني إذا سأل شيئا غير محرم في الشرع، فلو سأل بالله خمرا صار من أصل المسألة إيش؟ لا يجوز إجابته، ويجب رده وزجره. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، فيحرم سؤال غيرها به، فيحرم سؤال غيرها به ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة، ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله، ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله. فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا، فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو يفيد تحريم ذلك، أنه لا يسأل بوجه الله شيء من أغراض الدنيا وأعيانها، وهو موافق لما في حديث أبي موسى الأشعري، وإنما يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها وكان سببا من أسبابها.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، بيان حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد إذا قالها تأسفا وتندما على شيء فات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا، خبرا عن المنافقين. فالمتكلم بهذه الكلمة لو على وجه الأسى والتندم على ما فات معارضا القدر هو قول من أقوال المنافقين يفيد التحريم، يفيد التحريم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم، هذه قاعدة نافعة في الأحكام، لكن عليها إشكال كبير، وهو كيف نعرف شعار المنافقين؟ أحسن، يعرف ذلك من أدلة الشرع، فإن كثيرا من الناس يجازف فيقول هذا قول المنافقين أو هذا فعل المنافقين. فمثلا إحدى السنوات عندنا لما أبدت وزارة الصحة نصيحتها بأن من حج فلا يتوجه للحج لأجل مخافة وباء ما، قال من قال هذا قول المنافقين ليصدوا عن الحج، وهذا من الجهل البالغ، فإن المتكلم بهذا أراد السعي في سبب مشروع في حفظ الصحة، فالمبادرة إلى جعل شيء من شعار المنافقين بلا دليل شرعي غلط محض، ومن كثر علمه عظم عذره، فهو يعذر الناس ويعرف مواقع كلامهم وأفعالهم، ومن قل علمه تجرأ على هذه المقالات وأشباهها. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين قالوه يوم أحد معارضين القدر على وجه التأسف والندم والأسى على ما فات، وهو محرم على ما سبق بيانه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، حتى قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فقولها تندما وأسا وتأسفا على ما فات محرم لما فيه من ملامة القدر والاعتراض عليه. وقول لو على وجه التندم يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، أحدها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أي وثالثها أن يقولها متندما من غير معارضة حكم الشرع ولا القدر، أن يقولها متندما من غير معارضة حكم الشرع ولا القدر، لكن جزعا وسخطا، لكن جزعا وسخطا، وهذه الأنواع كلها محرمة وهي دركات متفاوتة، وهذه الأنواع كلها محرمة وهي دركات متفاوتة، وربما جرت العبد إلى الوقوع في الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا صابك شيء، الثالثة تعين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا للتحريم، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا على التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، وهو نهي، والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، إعلاما باستغنائه سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له، إعلاما باستغناء الله سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له، لأنه السالم من كل نقص، لأنه السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين، ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين: أحدهما ما توهمه من نقص في الخالق، ما توهمه من نقص في الخالق بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه، بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه، ولذلك قال في الحديث فإن الله لا مكره له، والآخر ما توهمه من نقص في المخلوق، ما توهمه من نقص في المخلوق، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته في دعائه الله، حتى كأنه يستكثر إجابته، حتى كأنه يستكثر إجابته، ولذلك قال ليعزم المسألة، وقال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة عظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، وجيء فيه بالنفي، وجيء فيه بالنفي لتضمنه التحريم وزيادة، لتضمنه التحريم وزيادة.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وذكر أن التحريم مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث، وذكر أن النهي مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث، وفي دعوى الإجماع نظر، فالصحيح أنه قول الجمهور، فالصحيح أنه قول الجمهور. حكاه ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري، واعترض التحريم بقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، فسماهم عبادا أي مملوكين. والصحيح أن الأدلة مؤتلفة غير مختلفة، فإطلاق هذه الكلمة له موردان، فإطلاق هذه الكلمة له موردان، أحدهما أن يريد المتكلم بقوله عبدي وأمتي كمال صفة العبودية، أن يريد المتكلم بقوله عبدي وأمتي كمال صفة العبودية، فهذا محرم وفيه الحديث، والآخر أن يريد أصل المعنى دون كماله، أن يريد أصل المعنى دون كماله، وهذا جائز وفيه الآية المذكورة، وهذا جائز وفيه الآية المذكورة: والصالحين من عبادكم. فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز، فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز، وإذا أراد حقيقة العبودية حرم، وهذا أحسن الأقوال في معنى الحديث، والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به على وجه النفي، وصرح به على وجه النفي لما فيه من النهي وزيادة، لما فيه من النهي وزيادة. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به، لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه، فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله، فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله، ومفهوم هذه الجملة النهي عن رده، فلأجل هذا اختار المصنف الترجمة بالنفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهوم الأمر النهي عن رده، ومفهوم الأمر النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط. يعني قولنا في مأذون به، يعني إذا سأل شيئا غير محرم في الشرع. فلو سأل بالله خمرا صار من أصل المسألة إيش؟ لا يجوز إجابته، ويجب رده وزجره. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، أنه لا يسأل به إلا الجنة، فيحرم سؤال غيرها به، فيحرم سؤال غيرها به، ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة، ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله، ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله، فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا، فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو يفيد تحريم ذلك، أنه لا يسأل بوجه الله شيء من أغراض الدنيا وأعيانها، وهو موافق لما في حديث أبي موسى الأشعري، وإنما يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها وكان سببا من أسبابها.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، بيان حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد إذا قالها تأسفا وتندما على شيء فات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، خبرا عن المنافقين، فالمتكلم بهذه الكلمة لو على وجه الأسى والتندم على ما فات معارضا القدر هو قول من أقوال المنافقين يفيد التحريم، يفيد التحريم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم. هذه قاعدة نافعة في الأحكام، لكن عليها إشكال كبير، وهو كيف نعرف شعار المنافقين؟ أحسن، يعرف ذلك من أدلة الشرع، فإن كثيرا من الناس يجازف فيقول هذا قول المنافقين أو هذا فعل المنافقين. فمثلا إحدى السنوات عندنا لما أبدت وزارة الصحة نصيحتها بأن من حج ف فلا يتوجه للحج لأجل مخافة وباء ما، قال من قال هذا قول المنافقين ليصدوا عن الحج، وهذا من الجهل البالغ، فإن المتكلم بهذا أراد السعي في سبب مشروع في حفظ الصحة، فالمبادرة إلى جعل شيء من شعار المنافقين بلا دليل شرعي غلط محض، ومن كثر علمه عظم عذره، فهو يعذر الناس ويعرف مواقع كلامهم وأفعالهم، ومن قل علمه تجرأ على هذه المقالات وأشباهها. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين قالوه يوم أحد معارضين القدر على وجه التأسف والندم والأسى على ما فات، وهو محرم على ما سبق بيانه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، حتى قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، والنهي للتحريم، فقولها تندما وأسا وتأسفا على ما فات محرم لما فيه من ملامة القدر والاعتراض عليه. وقول لو على وجه التندم يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، أحدها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، وثالثها أن يقولها متندما من غير معارضة حكم الشرع ولا القدر، لكن جزعا وسخطا، وهذه الأنواع كلها محرمة، وهي دركات متفاوتة. وربما جرت العبد إلى الوقوع في الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا صابك شيء، الثالثة تعين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.